السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، إخواني في الله، فيعني في هذه الأيام يعني كلنا بنتابع وبنسمع عن أخبار سوريا وعما يحدث في سوريا، والجديد أن الوقت يعني تقريبا بشار الأسد بيفكر في استعمال الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري. يعني الموضوع الوقت موضوع يعني أكثر من مأساوي، أكثر من مأساوي. إخواني في الله، سنة 73 لما مصر حربت اليهود، قرر الملك فيصل رحمه الله في السعودية أنه يمنع البترول عن أوروبا وأمريكا، وكان قرار جريء جدا. يعني في ناس يقول لك إيه ده، قرر انه يمنع البترول، ونتخيل ان هو يعني بمزاجه، مش بمزاجه يا اخواننا، بمزاجه ايه؟ ده كانت الدنيا كلها تولع في الملك فيصل. الموضوع مش بسيط. لما تسمع الوقت ان برميل البترول فوق $100، ما تتوقعش ده من الحركة بتاعت ايامها، والبترول حتى الان سعره متأثر بيها، والبترول حتى الان سعره متأثر بالحركة البطولية الفذة النادرة اللي عملها الملك فيصل. ممنوع تصدير البترول. يعني ايه ممنوع؟ ازاي ممنوع؟ ده انتوا شايفين يعني الموضوع ليس موضوع بسيط. راح له كيسنجر وزير خارجية امريكا، قال له الطيارة بتاعتي واقفة في المطار عندكم ما فيش فيها لتر وقود واحد، انت لازم تدينا بترول. قال له وانا نفسي ان انا اصلي في المسجد الاقصى، انت تقدر انك انت تخليني اصلي في المسجد الاقصى؟ راح له رئيس امريكا، الموضوع بيتطور وبيتصاعد، راح له رئيس امريكا عشان يودلهم البترول، استقبله في خيمة في الصحراء وجاب له تمر ولبن وقال له لو ضغطوا علينا عشان نديكوا بترول هنولع في أبار البترول كلها وهنرجع تاني نسكن زي أبائنا وأجدادنا في الخيام ونشرب اللبن وناكل التمر. رئيس وزراء بلجيكا كان بيروح البرلمان بالعجلة، أوروبا تشلت وأمريكا تشلت والعالم هدده تهديدات مرعبة، ولكن كان راجل، كان حاكم راجل. لما يبقى حاكم الأمة راجل، لما يبقى في الأمة رجالة يقدروا ياخدوا مواقف. ولولا هذه الحركة ممكن كانت يعني النتيجة ما كانتش وصلت لما رأيناه بعد هذا. لما يعني أمريكا عملت سفارتها في جدة، سمى الشارع اللي فيه السفارة الأمريكية شارع فلسطين عشان يجبر أمريكا أن في كل مراسلاتها للسعودية تكتب كلمة فلسطين غصب عنها، وعمل الشارع اللي موازي ليه شارع سماه الأندلس. راجل يا أخواننا من المؤمنين الرجال. الوقت لما نشوف اللي بيحصل في سوريا ونشوف المذابح اللي بتحصل ونشوف 200 مسلمة يتعمل لهم حفل اغتصاب جماعي من الشبيحة، ونشوف واحدة مسلمة يخطفوها ويطلبوا من جوزها فدية فيقول لهم اطمن انها حية قبل ما اديكوا المليون ليرة اللي انتوا عايزينها، لما يكلمها تقول له اوعى تديهم شيء، انا حتى الان اغتصبني 20 رجل، ولما يخيروا امي يختصبوها هي ولا بنتها، لما يحصل اللي بنشوفه الوقت من القصف بالطائرات والامة لا تحرك ساكنا، ايه العذر؟ ايه القضية؟ يعني مهما كان في اعذار، ايه الاعذار؟ اين الدين يا اخوانا؟ فين ديننا؟ فين دين الامة في اللي بيحصل ده؟ فين دين الناس في اللي بيحصل ده؟ فين دين الشعوب والحكام في اللي بيحصل ده؟ يعني ما دينك؟ ده سؤال بيتوقف عليه مصير كل واحد مننا وبيتسأل عنه في القبر. ما دينك؟ يعني ايه ما دينك؟ انا كنت في البطاقة مسلم وكل واحد يدفن ومعه الرقم القومي بتاعه بتاريخ جديد عشان يبقى اخر حاجة، عشان يبرهن انه كان مسلم. مش ده المقصود. مش انت كنت في البطاقة ايه؟ انت عشت عشان انهي دين؟ انت نصرت انهي عقيدة؟ انت كان اهتماماتك؟ ما دينك؟ احد الدعاء الى الله سافر في وسط افريقيا، وسط افريقيا منطقة من اخطر ما تكون، اخطر ما تكون في الامراض والاوبئة والمناخ حتى الوحوش، يعني الغابات بتبقى جنب المناطق السكنية بتاعت البشر، والقبائل اللي بنسمع عنها في قصص قبائل حقيقية موجودة هناك. سافر في قرية من القرى اللي بيشربوا المية بطين، واللي النساء والرجال هناك من افقر ما يكون، فلقى هناك امرأة بيضاء شقراء زرقاء العين. ايه دي؟ مين دي؟ ومين اللي جابها هنا؟ قالوا له دي جت هنا من 30 سنة، فتاة اوروبية جت هنا من 30 سنة من اجل دعوة هذه القبيلة لدينها، ونظرت حمرها كله للقبيلة دي، بقالها 30 سنة بتشرب المية اللي بالطين بتاعها مع الستات بتوع القرية وعايشة وسطهم وبتتعرض للناموس والبعوض والحشرات اللي فيها الامراض معاهم عشان تنقل لهم دينها. سابت اوروبا شبابنا الوقت
اتيوبا وبيحاول يهاجر لاوروبا هجره غير شرعيه، بيموت منهم العشرات والمئات في البحر مخاطره بالروح عشان يروح اوروبا. دي عندها اوروبا والشباب والجمال وكل حاجه، وسابت كل ده عشان دينها، وسابت كل ده عشان تدعو لدينها. لو انت سالت الدنيا كلها بعد ما عرضت عليها قصه هذه المراه، المراه دي ما دينها؟ الكل هيقول لك الدين اللي عاشت عشانه، الدين اللي ضحت عشانه، الدين اللي عاشت عمرها عشان تنصره، هو ده الدين بتاعها. ان احنا اخوانا عشنا عشان الاسلام، هموم الاسلام وجراح الاسلام احنا عايشين عشانها ازاي؟ يعني لو اي حد له ابن وابنه مرض يقول لما اوديه للدكتور الاسبوع الجاي، ده لازم الليله، ده لازم فورا، لابنه في عاطفه حقيقيه تجاهه، عاطفه عارفين يعني زي اب كده يعني هجم عليه بلطجيه كده قدام البيت وبداوا يمزقوا فيه بالمطاوي. طب نعمل ايه؟ مين يدافع عن الراجل ده؟ ده اولاده فوق، رجاله ونساء، اولاده وبناته فوق، اطلعوا قولوا لهم، طلعوا يخبرهم اي واحد منهم لقى واحد قاعد، الحق ابوك بيتقتل تحت ابويا. انا حبيبي يا نهار ابيض، الا ابويا ما حدش يقرب من ابويا. بس للاسف والله المباراه بتاعت الاهلي والزمالك جايه دلوقتي، مش هقدر ان انا اشوف موضوع ابويا ده الا بعد المباراه. انت بتتكلم ازاي؟ والله ما هقدر يا جماعه، ده انا مستنيها بقالي اسبوع وبتابع اخبار تدريبات الفريق بتاعي بقالي اسبوع. طب اجروا على اخ من اخواته التانيين بيخبطوا عليه الباب، في ايه؟ قالوا له ابوك بيتقتل تحت ابويا. انا حبيبي يا نهار ابيض، مش ممكن، مين المجرم اللي قرب من ابويا؟ ده انا ولع فيه، ده انا موته. بس والله يا جماعه انا قاعد قدام موقع من المواقع دلوقتي ما صدقت انه يفتح، بقالي نص ساعه على جوجل قاعد اضرب الاسم بتاعه واجرب الحروف بتاعته، عم فتح. معلش يا اخوانا انا مش هقدر دلوقتي، جروا على الفتاه، ابوك بيتمزق تحت، ابويا حبيبي. بس والله ده انا الحلقه بتاعت المسلسل التركي اللي انا متابعاه واللي ما اقدرش اعيش من غيره جايه دلوقتي، ما اقدرش بعد ما الحلقه تخلص. يبقى دي عواطف صادقه تجاه الاب يا اخوانا. اخوانا العاطفه الصادقه عاطفه قهريه، العاطفة الصادقة عاطفة قهرية بتخلي الإنسان يتحرك غصب عنه. ما دينك؟ كان في شاب في الستينات والخمسينات كان اسمه جفارة، كانوا مسمينه شي جفارة، شي يعني البرعم، البرعم جفارة. جفارة ده مشهور جدا طبعا وكل الشباب عارفينه وصوره لحد دلوقتي رغم انه اتقتل من سنين سنين من عقود، صوره على عربيات. وقريب كنت في القاهرة في مؤتمر المؤتمرات لقيت محل كبير وعمل افتتاح ضخ واسمه جفارة وحاطط الصورة بتاعته وصوره على تيشيرتات الشباب، حاجة مشهورة جدا يعني. جفارة شاب اعتنق الشيوعية، شيوعية يعني غير مؤمن بوجود الله اصلا والعياذ بالله، وعاش عشان الشيوعية ونظر حياته للشيوعية. جفارة وهو في ثورة من الثورات في بلد اسمها كوبا في امريكا الجنوبية انتصروا ومسكوا البلد. المفروض جفارة الزعيم الروحي للثورة دي هو اللي يمسك، مرضاش، انا مش بتاع حكم ولا بتاع مراكز ولا بتاع سلطة. صبي من صبيان اسمه فيديل كاسترو اداله الحكم بتاع كوبا، ولحد دلوقتي كاسترو هو اللي ماسك كوبا لحد الان، اداله الحكم وقال انا رسالة حياتي ان انا لف في العالم كله انشر الثورات من اجل ان الشيوعية تقوم في العالم. وهو في دولة من دول امريكا الجنوبية يتقتل جفارة، يتقتل جفارة وهو يدافع عن الشيوعية، عاش عشان الشيوعية ومات عشان الشيوعية. انا عايز اسألك، لو سألنا كل شباب اوروبا وامريكا جفارة ما دينه؟ دين الشاب ده ايه؟ الكل هيقول لك الدين اللي عاش عشانه ومات عشانه. اهي دي يا شباب بقى، هو ده السؤال اللي انت بتسأله في القبر، ما دينك؟ هو ده السؤال اللي كل واحد فينا وكل واحدة فينا هيتسأله في القبر، ما دينك؟ مش انت كنت في البطاقة ايه؟ انت عشت هموم دينك قد ايه؟ انت نصرت قضية دينك قد ايه؟ انت عملت مشاكل دينك قد ايه؟ انت عملت ايه لدينك؟ عملت ايه لدينك؟ ما دينك؟ ما دينك؟ اخواني في الله، اللي بيحصل في سوريا ده مش مصيبته الأساسية إن في ناس بتقتل وإن في 100,000 واحد معتقل، وإذا كانوا بيعملوا في الناس كده قدام الكاميرات وبيذبحوهم ويمزقوهم، هم لا يعملوا إيه وراء أسوار السجون والمعتقلات؟ تخيلوا بيعذبوا الناس دي إزاي؟ ربنا يحفظ الشعب السوري. لما تشوف عشرات الآلاف من النساء بتغتصب ومركزين طبعا على نساء السنة، لما تشوف المشهد ده، لما الأمة تشوف المشهد ده والأمة ساكتة، يبقى معناها إن إحنا وصلنا لدرجة شكلها ايه، معناه ان احنا وصلنا لدرجة شكلها ايه. لازم قضية سوريا يا اخوانا يبقى ليها حظ مننا في حياتنا، مش بس في قضية الدعاء، وان كان الدعاء خطير، وان كان الدعاء سلاح مزلزل قامت به دول وتهدد به دول، ولكن كمان ان احنا لازم نشيل القضية، لازم نتبرع عليهم، لازم ننصرهم، لازم نقوم معاهم قضية من المؤمنين رجال رجالة، ان الامة يبقى عندها، الامة يبقى عندها دين. كثير من الناس بيظن ان الدين ان انا صلي وصوم بس. قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. يوم القيامة عارف لما يقولك مدرسة كذا في الثانوية العامة لم ينجح احد، مفيش الا الرقم الفلاني والرقم الفلاني. فربنا سبحانه وتعالى بيقولك النتيجة بتاعت البشرية يوم القيامة والعصر طول الزمن ان الانسان لفي خسر. الناس كانت خسرانة، محدش عارف يربح، لان الناس بتختار الدنيا على الدين. الا اللي حقق اربع شروط، اربع شروط للنجاة، اربع شروط للنجاة يوم القيامة. يا ترى الشروط دول ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. جميل جدا، هو ده الدين اللي احنا فاهمينه، ان انا صلي وصوم وبقى انسان كويس. ده الدين في فهم الناس. انما الدين في القرآن مش ده بس، دول اتنين من اربعة لسه شرطين لا نجاح بدونهم، لسه شرطين لا نجاح يوم القيامة بدونهم. قضية جنة ونار. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان انا بقى انسان صالح، ها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انك تقف مع الحق، انك تنصر قضية دينك، انك تنصر قضية شريعة دينك، دي قضية لا نجاح بدونها يا اخواني في الله. يعني عايزين نعمل حاجة لاخواننا في سوريا، عايزين نعمل حاجة للشعب السوري. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، عبدي استطعمتك فلم تطعمني. هو ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيتقال امتى اصلا؟ يوم القيامة. فين يوم القيامة؟ ساعة العرض على الله، ساعة الوقوف بين يدي الجليل، وانت بتتحاسب، وانت بتعرض على الله، وهيصدر حكم مصيري في مصير الانسان. تفاجأ ان السؤال اللي انت بتسأله استطعمتك فلم تطعمني، يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان استطعمك؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ القضية احسن يتقال لنا يوم القيامة استطعمتكم فلم تطعموني. اما علمتم ان اخوانكم في سوريا استطعموكم؟ اما علمتم انكم لو اطعمتمهم لوجدتم ذلك عندي؟ استنصرتكم فلم تنصروني. اما علمتم ان اخوانكم في سوريا استنصروكم؟ اما علمتم انكم لو نصرتموهم لوجدتم ذلكم عندي؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه، يحشر الناس يوم القيامة أظمأ ما كانوا قط عطش، محدش يتخيله، أعرى ما كانوا قط عرى، أشوع ما كانوا قط، ده 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب. فمن سقى لله سقاه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن كسى لله كساه الله. قضية خطيرة جدا، قضية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيبايع الصحابة الأنصار، بيقولوا له تعالى المدينة، تعالى واحنا ننصرك. قال لهم في خمس شروط، اللي مش هيحقق الخمس شروط دول ما ينفعش ينصر الدين، ما ينفعش. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام الوقت موجود، وزي امتحان القبول في كلية الشرطة، النبي عليه الصلاة والسلام عامل امتحان قبول، مين اللي ينفع جندي للإسلام ومين اللي ما ينفعش؟ النبي مش هيعمل الاختبارات بتاع كلية شرطة في الأول، هيعمل الأول خمس أسئلة، الخمس أسئلة بناء عليهم ده ينفع ولا ده ما ينفعش، ده يبقى راجل ولا ده ما ينفعش يبقى راجل من رجالة أسرة الدين. الخمس شروط دول كان منهم تبايعوني على النفقة في العسر واليسر، كان منها على السمع والطاعة في المنشط والمكره. يعني الدين ما يبقاش حالة نفسية، انا ليه مزاجي صلي النهاردة صلي، انا بكرة مقفول محدش يكلمني، انا متضايق النهاردة محدش يقولي بقى مواضيع وسوريا ومش سوريا. الدين ما يبقاش حاجة نفسية، ما يبقاش مزاج. في المنشط والمكره تطيع ربنا في ايا ما كانت الظروف، وعلى النفقة في العسر واليسر. وعلى النفقة في العسر واليسر. يعني ايه؟ كنت في اسكندرية فبعض البائعين اللي واقفين في الشارع عندهم مشكلة فوقفنا نتكلم فيها، فواحد منهم بيقول لي انا بنتي عندها مرض، مرض يعني ايه ربنا يعافينا، اسمه التوحد، عندها مرض بتاخد ازازة علاج كل 20 يوم ب300 جنيه. بيقول لي انا خارج من بيتي النهاردة مفيش في جيب غير 3 جنيه الا ربع. مراتي اتصلت بيا دلوقتي قالت لي بنتك ازازة العلاج بتاعتها خلصت ولازم تجيب النهاردة ازازة 300 جنيه. الراجل يعني الواحد فكر هل ممكن يقول لمراته معيش؟ يعني معكش، امال البنت تعمل ايه؟ هل ممكن اب معهوش فلوس يقول لاولاده والله معيش فلوس اكل؟ اتصرفوا انتوا، ما بتحصلش ليه؟ الانسان عاطفته تجاه اولاده بينفق عليهم في العسر واليسر. يعني النفقة في العسر واليسر انك تصرف على دين ربنا زي ما بتصرف على بيتك، انك تصرف على دين ربنا زي ما بتصرف على اولادك. اخوانا سقف الدين محتاج يعلى في حياتنا. اكبر مصيبة عملها الاعلام العلماني والتوكشو العلماني، اكبر مصيبة انهم ميعوا مفهوم كلمة دين في حياة الناس. الدين عند الصحابة كان دين، ما هوش لعبة، ما فيش حاجة اسمها لعب في الدين. الدين يعني دين، الدين يعني حياة وموت، الدين يعني اغلى قضية في حياتي. وعلى النفقة في العسر واليسر، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا نهار ابيض، من اولها كده، امال ايه؟ امال تشوف طعنات في جسد دينك وتسكت؟ وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. تقوموا لله، نائب الطوارئ بيتسمى اندر كول. اندر كول يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة اسمها انا نايم الوقت محدش يكلمني، اول ما هتيجي حالة لازم هتنزل فورا، انت اندر كول، انت تحت الطلب. النبي عليه الصلاة والسلام بيبايع الصحابة انهم يبقوا اندر كول، ان اول ما الدين يحتاج لازم يبقوا موجودين. مفيش حاجة اسمها ان حاجة تعطلك عن نصر الدين ربنا. الشرط الخامس، وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. يعني ايه على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم؟ النبي والصحابة يعني رضوان الله عليهم وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا شخصيات خطيرة جدا يا جماعة. انتوا شفتوا معركة كاملة قامت على دولة افغانستان لان شخص واحد دخلها؟ ده مش ممكن، ده لا يمكن انه يتسكت عليه. الشخص النبي عليه الصلاة والسلام كان المجتمع العربي كله طلبه حيا او ميتا. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في الهجرة من مكة للمدينة 500 كيلو، مطلوب حيا او ميتا. عارفين لما يقولوا اللي يقبض على فلان له 100 مليون دولار؟ كان يقول لك اللي يجيب محمد عليه الصلاة والسلام حيا او ميتا له 100 ناقة، يعني حوالي 1 مليون جنيه مطلوب. عارف لما الانتربول، شخصية خطيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقولهم هتدافعوا عني، هتحموني، حتى انت لو حد هجم على بيتك واولادك مش هتسكت، ده انت لو هتموت فيها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم هتدافعوا عني كده، هتنصروني كده، هتدافعوا عن دين ربنا كده. هو ده الدين يا جماعة. الخمس شروط دول اللي مش محققهم النبي مش هيقبله اصلا لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. النبي اشترط على الانصار، عايزيني تبايعوني على الخمسة دول، عايزيني تبقوا جنود في جيش نصر الدين ربنا، بايعوني على الخمسة دول. فين الدين بتاعنا اخوانا؟ اين ذلك الدين؟ فين الدين بتاعنا؟ فين قوة ديننا لنصر الدين ربنا؟ فين اخوتنا لاخواننا؟ ابو بكر الصديق لما شاف الصحابة بيتعذبهم في اول اسلامه عمل ايه؟ لما شاف بلال بيتعذب كان يملك 40,000 درهم، طلعهم كلهم عشان يعطق اخوانه. انت عارف لما يبقى واحد مننا عنده 2 مليون جنيه يوم اتبرع بهم لسوريا، انت بتطلع كل مالك؟ دي افعال الصديقين. ما اقدرش اشوف اخويا بيتعذب، ما اقدرش اشوف اخويا تعبان. حادثة رهيبة حصلت ايام الصحابة، حادثة يقف لها شعر الرأس. لما بعض الصحابة حاولوا يفروا من مكة في الهجرة فقبض عليهم، مكة عملت ايه؟ بيوت زي السجون والمعتقلات بالظبط دلوقتي، وحبستهم فيها وايدتهم بالاغلال وعملت حراسة عليهم زي السجون والمعتقلات دلوقتي بالظبط. واحد من الصحابة اسمه مرثد ابن ابي مرثد الغنوي، سيدنا مرثد لما عرف كده ما قدرش انه يتخيل انه هو حر واخوه مسجون، انه هو يفعل ما يشاء واخوانه في هذه الظروف، وقرر انه يسافر. السفرية كانت بواحد، يعني كل واحد مسجون كان بيفرغ له سفرية يسافر وفي جوف الليل يحاول انه هو يقتاد واحد من هؤلاء الأسرى يرجعه المدينة. مرة وهو رايح، انت متخيل ده يعني ايه؟ يعني اخوك مثلا في طرة وانت عايز تخرجه، ده انت مقتول مقتول يا ابني. مفيش، اخويا اخوة، يعني اخوة، ده الدين كان عندهم. عشان كده فتحوا العالم، تلت العالم اتفتح في 20 سنة. عشان كده بعد 1400 سنة احنا لسه عايشين على الخير اللي ربنا فتحه على ايد الصحابة، لانه كان دين دين. مرة راح، والحديث حسن وصحيح، يعني له رواية صحيحة ورواية حسنة، يعني الحديث صحيح. مرة راح عشان ينقذ واحد من الاسرة، شافته امرأة اسمها عناق. عناق ديت كانت امرأة بغي في مكة وكانت صديقته في الجاهلية، مرصد ابن ابي برصد، هلم بنا، يعني عايز ان يقع في الزنا. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا. اول ما سمعت الكلام ده، هو انت تعمل لي فيها بتاع دين؟ قامت مصرخة عشان تلم الناس عليه. خلاص دوق بقى اللي انت ايه، اللي انت يعني جزاء تعففك. طلع يهرب سيدنا مرصد، طبعا هيتقتل. طلع يهرب، استخبى في يعني بعض الحشائش كده دخل بجسمه جواه. المشركين جم قاعدين يدوروا ملقوش حد، لدرجة ان بعضهم قضى حاجته فوقع تعالى على سيدنا مرصد. لو انت مكان مرصد بقى، لو انت مكان وعدى ساعة ساعتين نجيت من الموت بعجوبة، اول ما تطلع هتعمل ايه؟ يا عم انفت بجلدي، ده انا عملت بطولة. نادر ان انسان يؤتى شجاع زي دي، نادر ان انسان يعمل زي دي. سيدنا مرصد اول ما وجد نفسه خلاص ما عادش في رقابة، صمم انه يروح يجيب اخوه. ولما بقوا على اطراف مكة يفك السلاسل، ثم ينطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اجري وانجو واسيب اخويا بيتعذب، ما ينفعش. لازم يا اخوانا نشيل مسؤوليتنا تجاه اخوانا، ونشيل مسؤوليتنا تجاه ديننا. اخر حاجة، لو انت في معسكر في عدد كبير من المسلمين، وصحيت في نص الليل لقيت في نار محوطة المعسكر من كل جهة، قدامك حل من ثلاثة. الحل الاولاني انك انت تجري وتهرب عشان ما تموتش محروق، وده هتنجو، ولكن هيبقى نجاه فيها جبن وندالة. الحل الثاني ان انت تحاول تطفي النار، ودي عنترية ما انتش قدها، ده نار ضخمة جدا. الحل الواقعي والعملي والاخلاقي انك تتعاون مع المستيقظين لإيقاظ النائمين، وبعد كده الكل يحاول يطفي هذه النار. يعني النار الوقت مولعة في إخواننا في سوريا، ويجب أن نشارك. يعني إخواننا اللي بيأمونا بيأمونا بيدعوا بينا، شيء جميل، إحنا لازم ندعو لإخواننا، شيء عظيم، ولكن لازم نحاول ان احنا نشارك مشاركة إيجابية. يعني اللي مش قادر بقى أنه يعمل حاجة فيها رجولة مع إخوانه، يعني نحاول ان احنا نتبرع ليهم. في رقم كده هقوله لكم دلوقتي، رقم تليفون هقوله لكم دلوقتي، حمله عاملاها اخواننا مشايخ الدعوه السلفيه، مشايخنا مشايخ الدعوه السلفيه في اسكندريه، عاملين حمله على مستوى مصر لجمع تبرعات بيوصلوها لقلب سوريا والجوه سوريا. وفي ناس منهم فعلا يعني ذهبت الى سوريا فعليا من اجل ان توصل التبرعات فعلا للشعب السوري وصول حقيقي، فهي حملة حقيقية. طب انا الوقت معايا 10 جنيه ولا 20 جنيه، انا هعمل ايه يعني؟ لا، القضية مش كده، القضية انك انت تجمع من كل من تعرف، القضية ان انت تجمعي من كل من تعرفين. القضية ما هيش قضية بسيطة يا اخوانا. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما تصدق وتبرع. الرقم هو تحفظوه بقى، الرقم سهل جدا انه يتحفظ وتتصلوا بيه عشان كل واحد يقدر يتبرع يتبرع. كل واحدة تجمع تبرعات هيجيلها الحد عندها اللي ياخذ منها هذه التبرعات. الرقم 011. سهلة ولا صعبة؟ حفظتوها خلاص الحمد لله. ننقل على اللي بعدها. طيب كمان 11، يبقى 11 ايه؟ 11 11، بسيطة. حط ما بين الحداشرتين بقى 4000، يبقى 011 4000 ايه؟ 11. 011 4000 11، وفي النهاية حط 92، يبقى كده الرقم كده ايه؟ كامل. لقيت 92 مشغول خليها 93، لقيت 93 مشغول خليها 94، لقيت 94 مشغول خليها 95، لقيت 95 مشغول خليها 96. خلاص وتتوكل على الله. انما الرقم اللي احنا نحفظه اساسا 011 4000 11 92 سددكم الله إخواني، وربنا ينصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم أيدهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم بنصرك العزيز، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.